إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أشراط الساعة الكبرى خروج النار العظيمة، وهي آخر أشراط الساعة وأول الآيات المؤذنة بقيامها. فأما مكان خروجها فقد جاءت الروايات بأن خروجها يكون من اليمن من قعرة عدن، وتخرج من بحر حضرموت كما جاء في روايات أخرى. جاء في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في صحيح مسلم في ذكر أشراط الساعة قوله صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية لمسلم عن حذيفة أيضا: ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، يعني تسوقهم تطردهم إلى محشرهم، كما في الرواية التي قبلها. عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر، والذين يحشرون على ثلاثة أفواج: الأول فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون، الثاني فوج يمشون تارة ويركبون أخرى ويعتقبون على البعير الواحد، وأما الفوج الثالث فتحشرهم النار تحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف أكلته النار. وقد صحت بذلك الأحاديث. تطردهم إلى أرض المحشر، يحشر الناس إلى الشام في آخر الزمان، وهي أرض المحشر كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. وهذا الحشر في الدنيا ليس المراد به حشر الناس بعد البعث من القبور، فأرض المحشر هذه إنما تكون في الدنيا قبل قيام الساعة، فهي النار الحاشرة، والحشر هو الجمع، والمحشر المجمع الذي يحشر إليه القوم. الروايات التي جاءت دلت على أن هذه النار تخرج كما مر في الحديث من قعرة عدن، وروايات أخرى ذكرت كما مر أيضا أنها تخرج من بحر حضرموت، ويسمى اليوم بالبحر العربي. حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه يذكر أن آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، فبذلك تكون آخر الأمارات أو آخر العلامات، ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. ستخرج نار من حضرموت أو من نحو حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، ومنها ما أول أشراط الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. رواه البخاري. وقد مر أنهم يحشرون على ثلاثة أفواج، يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. متفق عليه. كيف يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في مكان خروج النار؟ الجمع بين ما جاء أن هذه النار هي آخر أشراط الساعة الكبرى، وما جاء أنها أول أشراطها بأن يقال إن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة معها في حديث حذيفة رضي الله عنه، وأما أوليتها فباعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا، بل يقع بانتهاء هذه الآيات النفخ في الصور، بخلاف ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيفة رضي الله عنه، فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا. أما ما جاء في بعض الروايات من خروجها من اليمن، وفي البعض الآخر أنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، فيجاب عنه بأجوبة. يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن كون النار تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب، وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، المراد إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب. وأيضا أن النار عندما تنتشر يكون حشرها لأهل المشرق أولا، ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما من المشرق، وأما جعل الغاية المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى أهل المشرق مغرب. ويحتمل أن تكون النار المذكورة في حديث أنس رضي الله عنه كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار، وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه، وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر وهما من جهة الغرب، يعني بالنسبة له كما شوهد ذلك مرارا في عهد التتر والمغول وغيرهم. وأما النار التي في حديث حذيفة بن أسيد وابن عمر فهي نار حقيقية. وأما المكان الذي يكون الحشر إليه في آخر الزمان وهو الشام، فهذا صحت به الأحاديث، منها حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشام أرض الهجرة وأرض المحشر. أخرجه أحمد. وفي رواية: الشام أرض المحشر والمنشر، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع، إلى غير ذلك من الأحاديث. قال الحافظ ابن حجر: وفي تفسير ابن عيينة عن ابن عباس رضي الله عنهما: من شك أن المحشر هاهنا، يعني الشام، فليقرأ أول سورة الحشر. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. السبب في كون الشام أرض المحشر أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون بالشام، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للشام بالبركة، فقال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. أخرجه البخاري. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل الشام والترغيب في سكنها. وقد ورد في الأحاديث أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون بالشام، وبه يكون اجتماع المؤمنين لقتال الدجال، وهناك يقتله المسيح عليه السلام بباب لد. هذا بالإضافة إلى أن أرض الشام هي مهبط الأنبياء ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما زمان الحشر فهذا قد اختلف أهل العلم فيه، فذهب بعض العلماء كالبيهقي وغيره إلى أن هذا الحشر ليس في الدنيا، وإنما هو في الآخرة عند الخروج من القبور. وذهب جماهير العلماء إلى أن هذا الحشر يكون في الدنيا قبل قيام الساعة، حيث يحشر الناس أحياء إلى الشام. وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف الصورة الواردة في حشر الناس إلى الشام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن المراد به حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة المحشر بأرض الشام. وقد ورد في هذا الحديث وغيره الركوب والأكل والنوم وإماتة النار من يتخلف، ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موت، ولم يبق بهر يركب ويشترى، ولا أكل ولا لبس في عرصات القيام. قال البغوي رحمه الله: هذا الحشر قبل قيام الساعة، إنما يكون إلى الشام أحياء. فأما الحشر بعد البعث من القبور فعلى خلاف هذه الصفة من ركوب الإبل والمعاقبة عليها، إنما هو كما أخبر أنهم يبعثون حفاة عراة غرلا. وأيضا فإن حشر الآخرة قد جاءت به الأحاديث تبين أن الناس مؤمنهم وكافرهم يحشرون حفاة عراة ولا عاهات فيهم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. والحديث متفق عليه. فمن أين للذين يبعثون بعد الموت حفاة عراة؟ أين لهم الحدائق التي يدفعونها في الشوارف أو الأبعرة التي يركبونها حتى يساقوا من الموقف إلى الجنة؟ إن هذا في غاية البعد. بهذا يتبين أن الحشر الوارد في الأحاديث التي مرت إنما يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. أما حشر يوم القيامة فقد بيّنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، فمن ذهب إلى خلاف ذلك فقد أخطأ وجانب الحق والصواب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فأما شرار الخلق فتخرج نار في آخر الزمان تسوقهم إلى الشام قهرا، حتى تجمع الناس كلهم بالشام قبل قيام الساعة. هذه النار سوى النار التي خرجت في المدينة والتي تعد من الأشراط الصغرى. عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر، والذين يحشرون كما مر على ثلاثة أفواج، كما ورد بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تقيل معهم حيث قالوا، فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى مكان المحشر. وقد ذكر الخطابي أن هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة كما مر في كلام أهل العلم، تحشر الناس أحياء إلى الشام. وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها، وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حفاة عراة مشاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عما ينفعنا ودلنا على هذه الأمور لكي نستعد للقاء، يعني للموت، سواء أتى هذا الموت للأحياء قبل الساعة بالمدد المتطاولة أم كانوا على قدم الساعة، فإن هذا وهذا لا يغير من الأمر شيئا، ينبغي على الإنسان أن يكون مستعدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ذلك وبينه، وهو من الغيبيات التي يؤمن بها العبد المسلم ويسلم فيها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه الأحاديث ونقلها لنا أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفهموها في سياقاتها على حسب ورودها، لأنهم هم الذين عاصروا وقائع الأحداث، وهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسليقتهم اللغوية مكنتهم من أن يفهموا المراد مع ما كان مصاحبا للكلام من الهيئة التي يكون عليها المتكلم، وتكون في كثير من الأحياء مفهمة لمراداته من كلامه. لذلك تميز الصحابة رضي الله عنهم مع ما آتاهم الله تبارك وتعالى من الإخلاص والورع والبعد عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، ومن بذل أنفسهم لله رب العالمين، ومن إدبارهم عن الدنيا وإقبالهم على الآخرة. تميز الصحابة رضي الله عنهم بأمثال هذه الأمور، فهم خير القرون، وينبغي أن يرجع إليهم عند فهم النصوص التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه العلامة من علامات الساعة الكبرى، وهي النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. قال المصنف رحمه الله: نزول عيسى لدجال فيقتله، وفتح سد عباد ما لهم عدد، كذا الدخان وريح وهي مرسلة لقبض أنفس من للدين يعتقد. فذكر هاهنا ثلاثة علامات من العلامات الكبرى، وهي الدجال ونزول عيسى، وكذلك فتح السد يريد يأجوج ومأجوج. ذكر هذه الثلاثة في هذا البيت. وأما في البيت الذي بعده فإنه ذكر علامتين، أما الأولى فهي الدخان، وأما الثانية فهي الريح الطيبة التي لا تدع روحا طيبة على الأرض ممن يعتقد الدين الحنيف إلا قبضته، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة وأحد في الأرض يقول الله الله، بل يعم الجهل والفساد الأرض، ويقيم الله الساعة على شرار الخلق. فذكر رحمه الله تعالى نزول عيسى للدجال ليقتله، والدجال هو المسيح الدجال، سمي مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة، وهذا أرجح الأقوال، أو لأنه يمسح الأرض في 40 يوما. ولفظة المسيح تطلق على الصديق وهو عيسى عليه السلام، وعلى الضليل الكذاب وهو الأعور الدجال. والمقصود بالمسيح هنا مسيح الضلالة، الذي يفتن الناس بما يجري على يديه من الآيات كإنزال المطر وإحياء الأرض، وبما يظهر على يديه من عجائب الأمور وخوارق العادات. وأما مسيح الهدى فهو عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج الدجال في آخر الزمان والتحذير منه، حيث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وصفا دقيقا لا يخفى على ذي بصيرة، كما حذر منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وحذروا منه أممهم ووصفوه لهم أوصافا ظاهرة لا تشتبه. الدجال مشتق من دجلة، ودجل الشيء غطاه، وسمي دجالا لتمويهه على الناس وتلبيسه وتزيينه للباطل، وقيل لأنه يغطي الأرض بجموعه، وقيل لأنه يغطي على الناس بكفره، وقيل لأنه يدعي الربوبية، سمي بذلك لكذبه، وكل هذه المعاني متقاربة. وقيل الدجال المموه، يقال دجلت السيف موهته وطليته بماء الذهب، وجمعه دجالون ودجاجلة. والمراد بالدجال هنا الدجال الأكبر الذي يخرج قبل قيام الساعة في زمن المهدي وعيسى عليه السلام. المسيح الدجال رجل من اليهود يخرج في آخر هذه الأمة، وخروجه من الأشراط العظيمة المؤذنة بقيام الساعة، وفتنته من أعظم الفتن والمحن التي تمر على الناس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالمسلمون واليهود والنصارى ينتظرون مسيحا يجيء في آخر الزمان، فمسيح اليهود هو الدجال، ومسيح النصارى لا حقيقة له، فإنه عندهم إله وابن إله وخالق ومميت ومحيي، فمسيحهم الذي ينتظرونه هو المصلوب المسمر المكلل بالشوك بين اللصوص، والمصفوع الذي هو مصفعة اليهود، وهو عندهم رب العالمين وخالق السماوات والأراضين. ومسيح المسلمين الذي ينتظرونه وعبد الله ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، عيسى بن مريم أخو عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله. فيظهر دين الله تبارك وتعالى وتوحيده على يديه، ويظهره ويقتل أعداءه عباد الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وأعداءه اليهود الذين رموه وأمه بالعظائم. فهذا هو الذي ينتظره المسلمون، وهو نازل على المنارة الشرقية بدمشق، واضعا يديه على منكبي ملكين، يراه الناس عيانا بأبصارهم، نازلا من السماء، فيحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفذ ما أضاعه الظلمة والفجرة والخونة من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحيي ما أماتوا، وتعود الملل كلها في زمانه ملة واحدة، وهي ملته وملة أخيه محمد، وملة أبيهما إبراهيم، وملة سائر الأنبياء، وهي الإسلام الذي من يبتغي غيره دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه من أمته السلام، وأمره أن يقرئه إياه منه، فأخبر عن موضع نزوله بأي بلد وبأي مكان منه وبحاله ووقت نزوله مفصلا، حتى كأن المسلمين يشاهدونه عيانا قبل أن يروه. وهذا من جملة الغيوب التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، فوقعت مطابقة لخبره حذو القذة بالقذة. فهذا منتظر المسلمين، لا منتظر المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا منتظر إخوانهم من الروافض المارقين. وسوف يعلم المغضوب عليهم إذا جاء منتظر المسلمين أنه ليس بابن يوسف النجار، ولا هو ولد زنية، ولا كان طبيبا حاذقا ماهرا في صناعته استولى على العقول بصناعته، ولا كان ساحرا ممخرقا، ولا مكنوا من صلبه وتسميره وصفعه وقتله، بل كانوا أهون على الله من ذلك. ويعلم الضالون أنه ابن البشر، وأنه عبد الله ورسوله، ليس بإله ولا ابن إله، وأنه بشر بنبوة محمد أخيه أولا، وحكم بشريعته ودينه آخرا، وأنه عدو المغضوب عليهم والضالين، وولي رسول الله وأتباعه المؤمنين، وما كان أولياؤه الأرجاس الأنجاس عبدة الصلبان والصور المدهونة في الحيطان. انتهى كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هداية الحيارة، غفر الله له وأدخله الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى منه. قال الحافظ: خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم. وطلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صدق على حديث تميم رضي الله عنه، وكان قد ركب البحر مع جماعة فألجأتهم الأمواج والعواصف إلى جزيرة، فلقي هنالك الجساسة والمسيح الدجال. عن عامر بن شراحيل الشعبي أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، وكانت من المهاجرات الأول، فقال: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت: إن شئت لأفعلن. فقال لها: أجل، حدثيني. فقالت: نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب أي قتل في أول جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أمري بيدك فأنكحني من شئت. فقال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل. فقال: لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه. قالت: فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة، بنصب الصلاة على الإغراء، ونصبت جامعة على الحال: الصلاة جامعة. قالت: فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك صراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. قال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا نعم. قال أما إنه يوشك ألا يثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتلته العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو؟ وأومأ بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم في صحيح. ولفظة ما هو زائدة صلة للكلام ليست بنافية، والمراد إثبات أنه في جهة المشرق. وخلاصة حديث الجساسة أن الدجال موجود الآن وحي منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه محبوس في مكان ما وموثق بالقيود وثاقا شديدا لا يستطيع الفكاك منه حتى يأذن الله عز وجل بخروجه على الناس. وخروج الدجال له عدة علامات يعرفها هو، وحدوثها مؤذن بخروجه على الناس، منها جفاف بحيرة طبرية ونخل بيسان، ومكة والمدينة محرمتان على الدجال فلا يستطيع دخولهما كما مر وكما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. هذه الحادثة العجيبة كانت سببا في إسلام تميم الداري رضي الله عنه. هنالك أمر يذكر في هذا الموضع وهو ما يتعلق بابن الصياد أو ابن صائد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال لي ابن صائد وأخذتني منه ذمامة أي وحشة ونفرة: هذا عذرت الناس، ما لي ولكم يا أصحاب محمد؟ ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلمت، يعني المسيح الدجال؟ قال: ولا يولد له وقد ولد لي. وقال: إن الله حرم عليه مكة، والحديث رواه مسلم. ابن صائد هذا كان يشك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الدجال في بادئ الأمر عندما كان ابن صائد صغيرا، حيث كانت تأتيه الشياطين وكان يتكهن ويزعم أنه يرى عرشا على الماء، أي عرش إبليس، ثم أسلم بعد ذلك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا، بل تشهد أني رسول الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله، يعني لو كان المسيح الدجال فإن قتله لا يكون على يدي. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وفي رواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله وبرسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ، فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. الحديث رواه مسلم. قوله: إني قد خبأت لك خبيئا، قال الخطابي: وأما امتحان النبي صلى الله عليه وسلم بما خبأه له من آية الدخان، فلأنه كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الكلام في الغيب، فامتحنه ليعلم حقيقة حاله وليظهر إبطال حاله للصحاب، وأنه كاهن ساحر يأتيه الشيطان فيلقي على لسانه ما يلقيه الشياطين إلى الكهنة، فامتحنه بإضمار قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقال: خبأت لك خبيئة، فقال: هو الدخ، أي الدخان، وهي لغة فيه، والدخ بضم الدال وتشديد الخاء لغة في الدخان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ، فلن تعدو قدرك، أي لن تجاوز قدرك وقدر أمثالك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء الشيطان كلمة واحدة من جملة كثيرة، بخلاف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم يوحي الله إليهم من علم الغيب ما يوحي فيكون واضحا كاملا، بخلاف ما يلهمه الله الأولياء من الكرامات. اخسأ فلن تعدو قدرك، أي القدر الذي يدرك الكهان من الاهتداء إلى بعض الشيء وما لا يبين عن الحقيقة ولا يصل إلى بيانها وتحقيق أمور الغيب. اخسأ أي أبعد فلن تعدو قدره. مما يدل أيضا على أن الدجال يهودي، أي يهودي الملة، وأنه عند خروجه من أصفهان وتدعى أصفهان الآن يتبعه 70,000 من يهودها، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، رواه مسلم. وأصبهان ويقال أصفهان مدينة معروفة تقع في إيران، والطيالسة جمع طيلسان فارسي معرب، وهو ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف، وهو كساء غليظ مخطط. ابن صياد رجل من يهود المدينة اسمه صاف، كان شبيها بالدجال في كثير من صفاته وأمره مشكل، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صحبت ابن صائد إلى مكة فقال لي: أما إني قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال، ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أي الدجال لا يولد له؟ قلت بلى، قال: فقد ولد لي. أولست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت بلى، قال: فقد ولدت بالمدينة وهذا أنا أريد مكة. قال ثم قال لي في آخر قوله: أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأينه. قال: فلبسني، أي حيرني وأغاظني. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد، قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة؟ قال: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس وهو القدح الكبير، فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده، أو قال: آخذ من يده. فقال: أبا سعيد، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق، مما يقول للناس: يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار، ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أو أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي في المدينة؟ أو أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال أبو سعيد: حتى كدت أن أعذره. ثم قال: أما والله إني لأعرفه، أي الدجال، وأعرف مولده وأين هو الآن. قال: قلت له: تبا لك سائر اليوم. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وهذا يدل على أن اليهود يعلمون أين هو، يتوارثون أخباره، أو يعلمه خاصتهم ممن يتعامل مع الشياطين، لأن ابن صائد كان ممن تتنزل عليه الشياطين قبل إسلامه. فهل ابن صياد هو الدجال الذي يخرج آخر الزمان أم هو شخص آخر؟ هذا أمر أشكل على العلماء فضلا عن العام. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: وقصته مشكلة، وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. وقال أيضا: قال البيهقي في كتابه البعث والنشور: اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا كثيرا، هل هو الدجال؟ قال: ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث تميم الداري في قصة الجساسة الذي ذكره مسلم بعد هذا. قال: ويجوز أن توافق صفة ابن صياد صفة الدجال، كما ثبت في الصحيح أن أشبه الناس بالدجال عبد العزى ابن قطن، وليس كما قال. وكان أمر ابن صياد فتنة ابتلى الله تعالى بها عباده، فعصم الله تعالى منها المسلمين ووقاهم شرها. قال: وليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان كالمتوقف في أمره، ثم جاءه البيان أنه غيره كما صرح به في حديث تميم. هذا كلام البيهقي، وقد اختار أنه غير المسيح الدجال. وقال القرطبي رحمه الله: والصحيح أن ابن صياد هو الدجال بدلالة ما تقدم من أدلة. سبب هذا الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه في شأن ابن صياد شيء، لذلك اختلف بعض الصحابة فيه هل هو الدجال أو لا، ولم يقطع به النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال لعمر: إن يكن هو فلن تستطيع قتله. وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر، وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد له هو، وألا يدخل مكة والمدينة، وأن ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة، فلا دلالة له فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرض. ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكذابين قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب، وأنه يرى عرشا فوق الماء، وأنه لا يكره أن يكون هو الدجال، وأنه يعرف موضعه، وقوله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن، وانتفاخه أيضا لأنه كان كذلك، يعني ابن صياد، وانتفاخه حتى ملأ السكة. وأما إظهاره الإسلام وحجه وجهاده وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير الدجال. قال الخطابي: واختلف السلف في أمره بعد كبره، فروي عنه أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة، وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس وقيل لهم اشهدوا. قال: وكان ابن عمر وجابر فيما روي عنهما يحلفان أن ابن صياد هو الدجال لا يشكان فيه. فقيل لجابر إنه أسلم، فقال: وإن أسلم. فقيل إنه دخل مكة وكان بالمدينة، قال: وإن دخل. قال ابن كثير رحمه الله: وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب. وابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان، وهم يقرمطون العبارة، أي يقطعون العبارة، ولهذا قال: هو الدخ، يعني الدخان. فعندها عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مادته وأنها شيطانية، فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فالذي يترجح أنه غير الدجال الذي يخرج آخر الزمان. قال شيخ الإسلام: عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال لكنه كان من جنس الكهان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ. قال: الدخ الدخ. وكان قد خبأ له سورة الدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. يعني إنما أنت من إخوان الكهان، والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ ابن كثير في النهاية في باب ليس ابن صياد هو الدجال الأكبر، وإنما هو أحد الدجاجلة الكبار الكثار. قال العلماء إن ابن صياد كان بعض الصحابة يظنه الدجال وهو ليس به، وإنما كان رجلا صغيرا. ثم قال: والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا، وذلك لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية، يريد حديث الجساسة، وهو فيصل في هذا المقام. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة. فهذا الأمر يذكر عند ذكر الدجال، والذي يترجح كما مر من كلام أهل العلم أن ابن صياد ليس بالدجال المنتظر، وإنما هو دجال من كبار الدجاجلة. أما مكان خروج المسيح الدجال فمن جهة المشرق، حيث يتبعه من أهلها من وصفهم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، أي وجوههم كالأترسة الممدودة، جمع ترس، وهي صفة للتتاري والترك. سبق ما يشير إلى ذلك كما في آخر حديث الجساس. قال الحافظ: وأما من أين يخرج، أي الدجال، فمن قبل المشرق جزما. ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان. أما سبب خروجه فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضبة يغضبها، رواه مسلم. وفي رواية: إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه. لا يدرى ما هو الأمر الذي يغضب الدجال، لأن الروايات لم تذكر ذلك، فالله تعالى أعلم بالأمر. الدجال عندما يخرج تكون همته المدينة النبوية حفظها الله تعالى لسبب الله أعلم به، ولعلها تكون في ذلك الوقت معقلا للإسلام والمسلمين، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسردين كما تأرز الحية إلى جحرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهناك يهلك، رواه مسلم وروى الذي قبله. عدم استطاعة الدجال دخول المدينة منقبة من مناقب المدينة الكثيرة، فهي محمية تحرسها الملائكة كما جاء في الأحاديث الصحيحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقابي، جمع نقب، وهي الفتحة بين الجبال، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه ملائكة حافين تحرسها، فينزل بالسبخة وهي أرض مالحة لا تنبت، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. والحديث متفق عليه، لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، وأنها تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. أخرجه البخاري. فهذا همه عند خروجه. وأما صفته فقد وصف لنا نبينا صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال وصفا دقيقا بأحاديث صحيحة مستفيضة، لأن فتنته عظيمة، بل هي أعظم فتنة على وجه الأرض منذ بدء الخليقة. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خالد فيكم لا محالة. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. أهم ما يميز الدجال عور عينه اليمنى وانطماس اليسرى، وأنه مكتوب بين عينيه كافر. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج، أي قصير مكتنز الجسم شديد الخلقة، ذو شعر خشن جعد تتدانى صدور قدميه ويتباعد عقباه، أفحج جعد أعور مطموس العين، ليست بناتئة ولا حجراء أي غائرة، فليست بظاهرة خالدة بناتئة ولا حجراء أي غائرة، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وغيره. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته الدجال، أنذره نوح والنبيون من بعده، وأنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، وأنه يعني المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها الكاف والفاء والراء، يقرأه كل مسلم. رواه مسلم. وفي حديث أبي أمامة الباهلي الذي رواه ابن ماجه بإسناد صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول أنا ربكم ولا تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ووصفه بقوله: إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل لي: المسيح الدجال. متفق عليه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال ممسوح العين اليسرى، عليها ظفرة، مكتوب بين عينيه كافر. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. أخرجه مسلم. فيلاحظ من هذه الروايات أن في بعضها وصف عينه اليمنى بالعور، وفي بعضها وصف عينه اليسرى بالعور، وكل الروايات صحيحة، وهذا فيه إشكال. ذهب الحافظ ابن حجر إلى أن حديث ابن عمر الذي في الصحيحين والذي جاء فيه وصف عينه اليمنى بالعور أرجح من رواية مسلم التي جاء فيها وصف عينه اليسرى بالعور، لأن المتفق على صحته أقوى من غيره. وذهب القاضي عياض إلى أن عيني الدجال كلتيهما معيبة، لأن الروايات كلها صحيحة، وتكون العين المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة بالهمز، أي التي ذهب ضوءها، وهي العين اليمنى كما في حديث ابن عمر. وتكون العين اليمنى واليسرى معا كل واحدة منهما عوراء، أي معيبة، فإن الأعور من كل شيء المعيب، لا سيما ما يختص بالعين. فكلتا عيني الدجال معيبة عوراء، إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها. قال الناوي رحمه الله في هذا الجمع: هو في نهاية من الحسن. عين الدجال خضراء اللون كالزجاجة. عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدجال عينه خضراء كالزجاجة. أخرجه أحمد وصححه الألباني. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد العزة بن قطن، وهو رجل من خزاعة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم رأيت رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح الدجال. وذكر الحديث وهو في الصحيحين. الدجال سيخرج بعد فتح المسلمين للقسطنطينية، الفتح الثاني لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، وهما موضعان قرب مدينة حلب، وهذا يكون بعد أن يغدر النصارى بالمسلمين بعد هدنة تكون بينهم. ولعل هذا هو السبب، بل هو الذي يجعل الدواعش يصدرون المجلات باسم دابق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون القسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج. رواه مسلم. وفي رواية: فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. رواه مسلم أيضا. وأما حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه فإنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعه حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فمروء حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة أي في طريق بين الشام والعراق، فعاف أي أفسد يمينا وعاف شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدرة. قلنا يا رسول الله ما إسراعه في الأرض؟ هذا شأن الصحابة رضي الله عنه، يسألون عما ينفعهم، يسألون عن العبادة، عن كمها وعن كيفها، وكيف يأتون بها على النحو المرضي. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يمكث 40 سنة يوم كسنة، قالوا يا رسول الله أتكفينا فيه صلاة يوم؟ كما أن عائشة رضي الله عنها أخرجت مكنونها ودلت على ما في قلبها عندما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فقالت واسوءتاه يا رسول الله، وينظر الرجل إلى المرأة وتنظر المرأة إلى الرجل. قال يا عائشة الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، فلحيائها رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وهي أطهر من ماء السحاب، أطهر من المزني رضي الله عنه، تقول ما أهمها وما شغلها، وسوءتاه يا رسول الله، وينظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل. كذلك الصحابة رضي الله عنه قالوا فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدرة. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه، أي حتى يدرك الدجال بباب لد فيقتله. اللد بلدة غرب بيت المقدس قرب الرملة. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم،
فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم أي على يأجوج ومأجوج، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، وهو دود يخرج في أعناق الإبل فيقتلها، فيصبحون فرسا أي قتلى كموت نفس واحدة، أعدادهم لا يعلمها إلا الله. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، زهمهم أي دسمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة أي الجماعة من الرمانة ويستضلون بقحفها أي بقشرتها، ويبارك في الرسل وهو اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام أي الجماعة الكثيرة من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذة من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم. ففي هذا الحديث 3 أشراط التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في البيت الأول من البيتين السابقين: الدجال، وعيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج. والحديث أيضا يروي أحداثا كثيرة فصلت في أحاديث أخرى. فالقسم الأول من حديث النواس بن سمعان يتناول الدجال وأعماله وقصته مع الشاب الذي يخرج إليه، وكذا يتناول مدة بقائه في الأرض بعد خروجه. القسم الثاني يتناول نزول عيسى بن مريم وقتله الدجال وما ورد في يأجوج ومأجوج. هذه كلها من الأحداث العظيمة والفتن الكبيرة التي تكون بين يدي الساعة. فتنة المسيح الدجال قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ أي خلق الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، قال: وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. فدلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الفتنة العظيمة، وبين لنا صفته وكيف نتقي شره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من فتنته أن يقول لأعرابي: رأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين، ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا، فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غير، فيبعثه الله ويقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي الله، وأنت عدو الله، وأنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة، قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، وهي المواشي التي ترعى في البراري ولا تعلف. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصرة وأدره ضروعا. وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه، إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلطة، والصلط هو المجرد من غمده، حتى ينزل عند الضريب الأحمر، وهو الجبل الصغير عند منقطع السبخة، وهي الأرض المالحة التي لا تنبت، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. قالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرة ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل، فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب. فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي، كلهم ذو سيف محلا وساج، والساج جمع السادة، وهو نوع من الأكسية الخضراء أو السوداء. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا. يقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها. فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق. إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعال اقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أيامه 40 سنة، السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وآخر أيامه كالشررة، يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. قيل: يا رسول الله، كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال، ثم صلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والطباغط، وتنزع حمة كل ذات حمى، والحمة السم، حتى يدخل الوليد يده في الحية، أي في فمها، فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة، أي كالخوان، تنبت نباتها بعهد آدم، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات. قالوا: يا رسول الله، وما يرخص الفرس؟ قال: لا تركب لحرب أبدا، إذ يعم السلم الأرض. قيل له: فما يغلي الثور؟ قال: تحرث الأرض كلها. وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. هي رواية ابن ماجه التي صححها الألباني كما مر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال عن المسيح الدجال: إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنها ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها النار فإنه عذب بارد. متفق عليه. وعن حذيفة وأبي مسعود رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد منكم فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة، والظفرة هي اللحمة التي تنبت عند المآقي وقد تمتد إلى السواد فتغشيه، عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. الحديث رواه مسلم. وعن سبيع بن خالد قال: أتيت الكوفة في زمن، يعني في الزمن الذي فتحت فيه تستر، أجلب منها بغالا، فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال، وهو الرجل الشاب المعتدل المتوسط الخلقة، وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز. قال: قلت: من هذا؟ فتجهمني القوم، أي رأى آثار الكراهية في وجوههم. قالوا: أما تعرف هذا؟ هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة: إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأحدقه القوم بأبصارهم. فقال: إني قد أرى الذي تنكرون. إني قلت: يا رسول الله، أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال: نعم. قلت: فما العصمة من ذلك؟ قال: السيف. قلت: يا رسول الله، ثم ماذا يكون؟ قال: إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض بجذل الشجرة. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. في زمن الدجال تنخرق العادات وتحدث الأمور العظيمة التي تؤذن بخراب العالم وزوال الدنيا وقرب الساعة. وإذا كان خروجه في زمن فتنة أرادها الله فلا يقال إن الله ألطف بعباده أن يفتنهم بخوارقه، أي بخوارق الدجال، فهو اللطيف الخبير، ولكن اقتضت حكمته أن يبتلي العباد به، وقد أنذرهم وحذرهم منه. قال القاضي عياض: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه، وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله ومشيئته. ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى عليه الصلاة والسلام، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. الذي يظهر من الأحاديث أن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمان، كما تقدم من استجابة السماء له: يأمر السماء لتمطرهم والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إليهم سمانا، ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجدب والقحط والعلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات، وأنه تتبعه كنوز الأرض كعاسيب النحل ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه. هذا كله ليس بمخرقة بل له حقيقة، امتحن الله به عباده في ذلك الزمان فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يكفر المرتابون ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذا الكلام ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في النهاية في الفتن والملاحم، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصة الشاب الذي يقتله الدجال والذي يخرج إليه من المدينة، ومسالح الدجال نازلة دبر جبل أحد فيتحداه أمام الناس مكذبا إياه أنه رب، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، أي الجنود، مسالح الدجال، فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبح، أي يمد على بطنه، فيقول: خذوه وشجوه، أي اجرحوه في رأسه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائمة. قال: ثم يقول له: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه في النار وإنما ألقي في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. الحديث عند مسلم في الصحيح. هذه الأحاديث كلها تبين هذا الأمر الكبير بين يدي الساعة. وهذه الأحاديث التي مرت مفصلة ومفسرة لحديث أبي هريرة الذي مر: يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك، أي يقتله المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. العلامات التي تدل على خروج الدجال ذكرها رسول الله كما مر في الحديث: إن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، وقد مر من حبس الأرض والسماء زرعها وقطرها على 3/3، ثم تحبس الجميع لا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. الذي يعيش الناس في ذلك الزمان التهليل والتكبير والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الأحلاس هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدم رجل يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وغيره. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. رواه أبو داود وهو حديث صحيح وقد مر. عمران بيت المقدس يكون على أيدي المسلمين بعد تحريره من اليهود بإذن الله، وتكون الأرض المقدسة أرض الخلافة في ذلك الوقت، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لابن حوالة: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب للناس من يدي هذه من رأسك. أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح. يهاجر المسلمون إلى بلاد الشام لجهاد أعداء الله، ويخرج أهل المدينة من المدينة لا رغبة عنها بغيرها، وإنما جهادا في سبيل الله حتى لا يبقى فيها أحد، فتغشاها السباع والعوافي، وتبقى كذلك حتى تقوم الساعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام. وأما مدة بقاء الدجال في الأرض فقد بينها رسول الله أنه يبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يبقى في الأرض قبل قيام الساعة شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، أي يطينه ويصلحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وذلك يوم يكشف عن ساق، قال شيخ الإسلام: هي الشدة، أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة. وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات، للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين. وهذا هو الذي عليه أهل السنة: يوم يكشف عن ساق. المسيح الدجال يهلكه الله تبارك وتعالى ويقتله على يد المسيح عيسى عند باب لد الشرقي في أرض فلسطين، عادها الله للمسلمين. وأما ما يعصم من فتنة الدجال فالاستعاذة بالله من شره وشر فتنته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من فتنة الدجال في كل صلاة، في الدعاء الذي بعد التشهد، ومن فتنة المسيح الدجال، فهذا يعصم ويقي من فتنة الدجال. كذلك حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف أو آخرها، كما في الحديث: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ومما يعصم من الدجال الفرار منه والابتعاد عنه وعدم القرب منه أو التعرض له. عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي فليبتعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي هذا الحديث دلالة لأهل السنة على مجانبة أهل البدعة، لأن الرجل من أهل السنة قد يثق بنفسه ويقول: أذهب إلى فلان أسمعه أو أناظره أو أخالطه لأعلم ما عنده، إلى غير ذلك مما يفعل بعض طلاب العلم أو بعض أهله، وهو واثق مما عنده من السنة وأنه لا يفتن، فما هو إلا أن يذهب إليه ويجالسه حتى يصير مثله، وربما صار ملكيا أكثر من الملك. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا إذا سمعنا بالدجال أن ننأى عنه وأن نجانبه ونباعده. مما يعصم من الدجال سكن مكة والمدينة كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يستطيع أن يدخلهما وأن الله يحفظهما منه. والعبرة في الحقيقة بالإيمان والعمل الصالح، فلذلك كان هو السبب الأكبر في النجاة. أشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا للذي سأله عن الهجرة: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. الحديث في الصحيحين. الإنسان يتقي الله ويجتهد في العمل ولا عليه، إن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله، إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة العظيمة، يعني فتنة المسيح الدجال. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم نزول المسيح ابن مريم وقتله الدجال، وهذا أيضا من علامات الساعة الكبرى. ينزل المسيح ابن مريم عند المنارة البيضاء من المسجد شرقي دمشق، ثم إنه بعد ذلك يتتبع الدجال حتى يقتله. وقد مر طرف مما يتعلق بالمسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم: يدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، كما في حديث المسند لأحمد رحمه الله تعالى، وهو حديث صحيح. أجمعت الأمة على نزول عيسى عليه السلام، لم يخالف في ذلك أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر الفلاسفة والملاحدة ذلك ممن لا يعتد بخلافه، وانعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء، وإن كانت قائمة به وهو متصف بها. أحاديث الدجال ونزول عيسى متواترة، يجب الإيمان بها، ولا تغتر بمن يدعي فيها أنها أحاديث آحاد، فإنهم جهال بهذا العلم. يقول هذا الشيخ الألباني رحمه الله: ليس فيهم من تتبع طرقها، ولو فعل لوجدها متواترة، كما شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ وغيره. قال: ومن المؤسف حقا أن يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من اختصاصهم، لا سيما والأمر دين وعقيدة. الملل كلها في زمن المسيح ابن مريم تصير ملة واحدة، هي ملته وملة أخيه محمد وملة أبيهما إبراهيم وملة سائر الأنبياء والمرسلين، وهي الإسلام. ينزل عيسى عليه السلام، والحكمة في نزوله دون سائر الأنبياء، الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه، وما قتلوه وما صلبوه، فيبين الله كذبهم وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال. وعيسى عليه السلام وجد في الإنجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا الله أن يجعله منهم، فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مجددا لما درس من دين الإسلام، دين محمد صلى الله عليه وسلم. فتوافق ذلك خروج الدجال فيقتله. ينزل عيسى من السماء لدنو أجله ليدفن في الأرض، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غير الأرض، فيوافق نزوله خروج الدجال فيقتله عيسى عليه السلام. وينزل أيضا مكذبا للذين عبدوه، يظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل، ويهلك الله عز وجل الملل كلها في زمنه إلا الإسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. خصوصيته بهذه الأمور المذكورة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي. أخص الناس بعيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه، فإن عيسى مبشر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من بعده، ودعا الخلق إلى تصديقه والإيمان به، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام، رجل آدم أي أسمر لون الجلد، طوال أي طويل، جعد أي جعد الشعر، كأنه من رجال شنوءة، وهي اسم قبيلة. ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، صبط الرأس أي منبسط مسترسل شعره. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: عرض علي الأنبياء، فإذا عيسى عليه السلام، وذكر الصورة التي مرت من وصفه صلى الله عليه وسلم. مكان نزوله عليه السلام ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا كفيه على أجنحة ملكين وعليه مهرودتان، ويكون هذا مع صلاة الفجر، حيث اصطف المسلمون للصلاة وقد تقدم إمامهم، والغالب أنه المهدي تقدم للصلاة به. فعندما يعلم بعيسى عليه السلام يتأخر ويطلب من عيسى أن يتقدم ليأمهم، فيأبى فيصلي بهم المهدي. رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. وأما مدة بقاء عيسى عليه السلام إذا نزل ففي بعض الروايات أنه يمكث 7 سنين، وفي أخرى أنه يمكث 40 عاما ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. جمع الحافظ ابن كثير رحمه الله بين الروايتين فقال هكذا وقع في الحديث أنه يمكث 40 سنة، وثبت في صحيح مسلم أنه يمكث في الأرض 7 سنين، فهذا مع هذا مشكل. اللهم إلا إذا حملت هذه 7 على مدة إقامته بعد نزوله وتكون مضافة إلى مدة مكثه فيها قبل رفعه إلى السماء، وكان عمره إذاك 63 سنة على المشهور. أما السفاريني فقد عارض هذا الجمع، قال هذا ليس بشيء لما مر من حديث عائشة عند الإمام أحمد وغيره، فيقتل الدجال ثم يمكث في الأرض 40 سنة. لعل الراجح أن يقال إن رواية 40 سنة هي المعتمدة لأنها رواية الأكثر. يقضي عيسى على كل الشرائع ويحكم بالإسلام، وهو عندما يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير إنما يفعل ما أخبر به البشير النذير، فلا يسمى هذا نسخا، لأن بعض الناس يدعي أن النسخ قد يقع بعد موت رسول الله، وذكروا هذا أن عيسى عليه السلام يفعل هذا. الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فإذا فعله عيسى فلا يكون نسخا وإنما هو اتباع لما قال به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، فيبطل الملل كلها ويعلي الله به شأن دين الإسلام العظيم لا يبقى سواه، ويقتل المسيح الدجال، ويهلك في وقته يأجوج ومأجوج على الصورة التي مرت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ترفع الشحناء والتباغض من بين الناس وينتشر الأمن والرخاء بين الخلق. عندما دخلت 2000 من التاريخ الصليبي وقع في العالم رجة شديدة، لأنهم يعتقدون، أعني من يعبدونه، أنه سيخرج على رأس 2000 ينتظرونه ويؤمنون بأنه سيقتل الكفار، يريدون المسلمين، أنه سيقتل الكفار ويرفع الشر من الأرض، وأنهم سيرفعون إلى الغمام يعيشون على السحاب عيشة كأنهم يعيشون في الجنة إلى غير ذلك من تلك الخرافات. ودخلت 2000 ولم يقع من ذلك شيء، والأمر لله تعالى من قبل ومن بعد. يعم السلام الأرض كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن السم ينزع من الحيات ومن العقارب وأشباهها، تنزع حمى كل ذات حمى حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضر، وتفر الوليدة الأسد، يعني تجعله يفر أمامها تجري خلفه تأطره فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء. في بعض النصوص الثابتة أن عيسى عليه السلام سيحج إلى بيت الله الحرام ويعتمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا وليثنينهما. رواه مسلم، يعني سيقلن بينهما، وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان. وفج الروحاء بين مكة والمدينة، وكان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. لم يرد عن الشارع نص يبين لنا مكان موت عيسى عليه السلام، لكن ذكر بعض العلماء أنه يموت في المدينة النبوية، وقيل يدفن مع رسول الله وصاحبيه. قال القرطبي رحمه الله: واختلف حيث يدفن، فقيل بالأرض المقدسة يعني بالشام، وقيل يدفن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أي القرطبي: على ما ذكرناه من الأخبار. من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، وقد اختلف في اشتقاق الكلمتين، فقيل اسمان أعجميان منعا من الصرف للعلمية والعجمة، وعلى هذا فليس لهما اشتقاق، لأن الأعجمية لا تشتق من العربية. وقيل عربيان واختلف في اشتقاقهما، فقيل من أجيج النار وهو التهابها، وقيل من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة، وقيل من الأج وهو سرعة العدوى، وقيل من الأجة بالتشديد وهي الاختلاط والاضطراب. عند جمهور القراء ياجوج وماجوج بدون همز، وأما قراءة عاصم فهي بالهمز الساكنة فيهما يأجوج ومأجوج. جميع ما ذكر في اشتقاق لفظيهما يأجوج ومأجوج مناسب لحالهم، ويؤيد الاشتقاق من ماج قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وذلك حين يخرجون من السد. اختلف في نسبهم، فقيل إنهم من ذرية آدم، والذي رجحه الحافظ أنهم قبيلتان من ولد يافث بن نوح، فهما من ولد آدم وحواء. يؤيد ذلك حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد. فهؤلاء من ذرية آدم بنص هذا الحديث. ورد ذكرهم في القرآن الكريم في عدة آيات، وخروجهم من أشراط الساعة كما هو معلوم في الأحاديث التي مرت في شأن الدجال، وفيها ذكرهم وكذا في نزول عيسى عليه السلام، وأنهم يملؤون الأرض بزهمهم ونتنهم حتى يرسل الله تبارك وتعالى طيرا تحملهم إلى حيث لا يعلم إلا هو، وينزل الله تبارك وتعالى المطر ليغسل الأرض من هذا النتن ويطهرها. وقد مرت الأحاديث في شأن المسيح الدجال وكذا في شأن نزول عيسى عليه السلام، وفيها ذكر هذه الأمور، وأنهم يشربون بحيرة طبرية يشربها أوائلهم، فإذا جاء أواخرهم قالوا: قد كان في هذه البحيرة مرة ماء، وذلك لكثرتهم. بنى ذو القرنين سد يأجوج ومأجوج ليحجز بينهم وبين جيرانهم الذين كانوا يؤذونهم ويعتدون عليهم. وفي آخر الزمان يأذن الله تبارك وتعالى بانهيار ذلك السد وبخروجهم وبما يأتي منهم على حسب ما مر في الأحاديث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.